بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلازلنا في التعليق على تفسير الإمام السيد رحمه الله تعالى في هذا اليوم 21 من شهر ذي الحجة لعام 44 بعد 400 للهجرة، الموافق 9 من شهر يوليو لعام 13 بعد 2000 من الميلاد، وهذا هو الدرس 7 بعد 100 من الترقيم العام، وهو 37 من التعليق على تفسير سورة آل عمران ابتداء من الآية 81 بعد 100 من قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا. نعم. بعدما ذكر ربنا جل وعلا بعض ما حصل من المنافقين في أحد من الخذلان والتراجع وما حصل عليهم من التثبيط وغير ذلك، ذكر هنا جل وعلا ما حصل من إخوانهم من اليهود الذين هم أولياؤهم والذين يتولونهم، وما حصل من اليهود من المخازي والشنائع في حق الله جل وعلا وفي حق رسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. فقال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وابن أبي حاتم سببا في نزول هذه الآية الكريمة، وذكر الشيخ أحمد الشاكر أن إسناده جيد أو صحيح، عن ابن عباس أن أبا بكر رضي الله عنه ذهب إلى اليهود ودعا كبيرا من كبرائهم واسمه فنحاص ابن عازوراء، دعاه للإسلام فقال له: أسلم. فقال له فنحاص اليهودي: إن ربك يستقرضنا، يطلب منا القرض، فربك فقير ونحن أغنياء، فربك فقير ونحن أغنياء، إذا كان يستقرضنا فإن أغنى منه. فغضب الصديق رضي الله عنه أرضاه ولطمه على وجهه. فجاء اليهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له إن بكر صنع كذا وكذا بي. فقال له لما صنعت ذلك يا أبا بكر؟ قال لمقالته التي قال فجحدها في النحاس وقال إنه لم يقل شيئا. فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات تصديقا لقول أبي بكر الصديق وتكذيبا لليهودي. وقيل بأن هذه نزلت في حيي بن أخطب أو في غيره، أيا كان من نزلت فيه فإن الحكم هنا معلق بالوصف. لقد سمع الله قول الذين قالوا، وتعليق الحكم بالوصف أعم من تعليقه بالشخص، لأن تعليقه بالوصف يعم. قد يحصل هذا في أي زمان وفي أي مكان ولأي شخص سوى هذا. تعليق الحكم بالوصف أعم من تعليقه بالشخص، لأن الشخص قد يتغير والمكان قد يتغير والزمان قد يتغير، وهذه قاعدة مهمة من قواعد التفسير، أن تعليق الحكم بالوصف أعم من تعليقه بالشخص. وهذه موجودة في السنة كما يأتي في الأحاديث، ما بال أقوام يقولون كذا، ما بال أقوام يصنعون كذا ونحو ذلك. قال جل وعلا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لقد، هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات. أولا القسم المقدر والله، واللام الموطئة للقسم، وقد التي تفيد التأكيد. لقد سمع، وفائدة هذه المؤكدات، فائدة هذه المؤكدات جميعها التهديد والوعيد لهؤلاء، التهديد والوعيد بكل هذه المؤكدات. لقد سمع الله، والسماع هنا قسمان، السماع قسمان، سماع إدراك وسماع إجابة. إنني معكما أسمع وأرى، فهذا إدراك وإجابة. يسمع موسى عليه السلام وأخاه هارون ويؤيدهما، وهنا السماع سماع، هنا السماع سماع إدراك. لقد سمع الله قول الذين قالوا، ففيه إثبات السمع لله جل وعلا، وفي هذا أيضا إثبات مراقبة الله جل وعلا لعبده. وتنطوي هذه الكلمة على تهديد هؤلاء، على تهديد هؤلاء اليهود، ومن يقول بقولهم ومن يحذو حذوهم. أحيانا الأب أو المدرس أو المعلم يقول لمن تحت يده من التلاميذ أو الأبناء لقد سمعت ما قلت لأخيك أو لزميلك. هل هذا يفيد مجرد السماع فقط؟ لا، لقد سمعت ما قلت وستحاسب على ما قلت وستجازى بما قلت. فهنا السماع المقصود منه أنه سيحصل بهذا السماع المجازاة لهؤلاء كما سيأتي الآن في آخر الآية. لقد سمع الله قول الذين قالوا، وذكرنا من هؤلاء الذين قالوا، إن قالوا إن الله فقير، إن مؤكدة، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. من أجل ماذا؟ من أجل أن الله جل وعلا قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرة. الله جل وعلا هو الذي أعطى المال، للإنسان، لكن من كرمه ورحمته وجوده أنه وقد أعطاك المال، ويقول لك إن أنفقت هذا المال في أحد أوجه الخير فستعطى عليه وتجازى أضعافا مضاعفة. فهل هذا يدل على أنك أغنى من الله؟ جواب لا. من الذي أغنى؟ ومن الذي أقنى؟ ومن الذي أعطى؟ فهؤلاء اليهود لا عقول لهم، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. يقال لهم من الذي أغناكم؟ إذا كنتم أنتم الأغنياء وربكم الفقير فمن الذي أغناكم؟ لكن هؤلاء لا عقول لهم. فالله جل وعلا اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، وهو جل وعلا الذي وهب لهم الأنفس والأموال، لكنه بهذا يحثهم على العطاء، يحثهم على الجهاد، يحثهم على الإنفاق. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة، وهذا من غناه سبحانه وتعالى ومن كرمه جل في علاه. لكن هؤلاء لا يفقهون ولا يعقلون. قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فهذا الآن الخزي الأول والشناعة الأولى، وهي الطعن في مقام الألوهية، في مقام الألوهية والربوبية. وسيأتي الآن الخزي الثاني، وهو الطعن في مقام الرسالة. فهؤلاء جمعوا بين خزيين وشناعتين، بخلاف الشناعة الأخرى في غير هذا الموضع، أنهم طعنوا في مقام الربوبية وطعنوا في مقام الرسالة بما سيأتي. قال جل وعلا سنكتب ما قالوا. هنا نتكلم على الكتابة، والسين هنا للتأكيد. الله جل وعلا يكتب، وأيضا تكتب ملائكته كما قال كراما كاتبين. والله جل وعلا خط لموسى التوراة بيده كما ورد هذا في صحيح مسلم في قصة محاجة آدم وموسى عليهما السلام. قال له آدم عليه السلام أنت موسى الذي خط لك التوراة بيده؟ فالله جل وعلا من أوصافه أو يوصف بالكتابة سنكتب، لكن هنا العلماء قالوا الكتابة هنا نكتب بملائكتنا، لأن الله تعالى قال كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فالإشفاق من الكتاب ومن الكتابة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ذكر الكتابة هنا له فوائد، منها إذا كان كل ما يقوله الإنسان والعبد يكتب فإنه سيحصى عليه، وإذا أحصي عليه فإنه سيجازى به. سنكتب ما قالوا ونجازيهم بما قالوا. وذكر الكتابة في أي موضع من المواضع يدل الإنسان على وجوب المراقبة لما سيكتب، لأن الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يكتب. ما يلفظ من قول، على خلاف بين السلف، هل الذي يكتب كل شيء حتى الأشياء المباحة أم يكتب فقط ما عليه التكليف أو ما فيه التكليف وما فيه الثواب والعقاب؟ على قولين السلف، منهم من يقول كل شيء يكتب، حتى قولك سأذهب سآتي سأقوم سأنام، ومنهم من يقول إنما الذي يكتب ما فيه الجزاء والحساب، وأيا كان فالأمر جلل والأمر خطير. إذا كان كل صغيرة وكبيرة ستكتب، ومن نوقش الحساب عذب، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، من نوقش الحساب عذب. وكما قال القائل: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، صغيرها وكبيرها، خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. سنكتب ما قالوا، هذا قولهم الآن الذي سبق، إن الله فقير ونحن أغنياء. ثم انظر الآن إلى فعلهم: وقتلهم الأنبياء بغير حق، هذا فعلهم، قتلهم الأنبياء، هم الذين في العهد النبوي قالوا هذه المقالة التي ذكرناها، لكن هل هم قتلوا الأنبياء؟ الجواب أن أجدادهم وأسلافهم قتلوا أنبياءهم، وقد قتلوا يحيى بن زكريا وغيره من الأنبياء. وأيضا هنا حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما وضعت له يهودية سما في الشاه المصلية في ذراعها، ولما قضمها النبي صلى الله عليه وسلم نطقت هذه الذراع وأخبرته أنها مسمومة. حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقتلوا أنبياء كثر من أنبياء الله جل وعلا. إذن هذا قولهم في الله جل وعلا وفي ذاته وفي صفاته، وهم قبل ذلك قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم، وهنا قالوا إن الله فقير. وأيضا من أفعالهم أنهم قتلة الأنبياء، وقتلهم الأنبياء بغير حق. كلمة بغير حق هذه تسمى في أصول التفسير بالصفة الكاشفة، لأنه لا يوجد هناك قتل أنبياء بحق. هل هناك قتل أنبياء بحق؟ لا. كقوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. طب هل يستطيع أحد أن يقول أنا سآتي بإله لي عليه برهان؟ الجواب لا. هذه تسمى بصفة كشفة لبيان حقيقة الحال، أن هؤلاء يقتلون الأنبياء بغير أي حق، لا عندهم، لأن حق هنا منكرة، بغير حق منكرة، يعني ليس عندهم حق في كتبهم ولا حق عند الله جل وعلا ولا أي حق يوجب أو يجيز قتل نبي من الأنبياء. فهذه تسمى بالصفة الكاشفة بخلاف الصفة المقيدة، عندما تقول رقبة مؤمنة فأنت تقصد الرقبة المؤمنة، أما هنا بغير حق فهذا معناه أن كل قتل يقع للأنبياء هو بغير حق. قال جل وعلا: ونقول ذوقوا عذاب الحريق. في هذا إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، إثبات القول وإثبات الكلام، وهذا مذهب للسنة والجماعة أن الله جل وعلا يتكلم بكلام يسمع، بصوت يسمع، بكلام له حروف، والكلام بصوت يسمع. ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذوقوا، عبر بالذوق هنا كما سيأتي أيضا بعد قليل. لماذا ذوقوا كقوله ذق إنك أنت العزيز الكريم؟ لأن الذوق من أدق الحواس في الإحساس، من أدق الحواس في الإحساس، سواء بالألم أو بالفرح والسرور. ويستعمل أيضا في التذوق المعنوي، التذوق الأدبي. فهنا جمع لهم بين العذاب الحسي والنفسي، العذاب الحسي اللي هو البدني والنفسي. العذاب البدني أنهم يحرقون والعياذ بالله في النار، عذاب الحريق يعني المحرق المؤلم في نار جهنم. والنفسي المعنوي أنه يقال لهم ذوقوا، كما في قوله ذق، تبكيتا لهم وتهديدا لهم وتهوينا من أمرهم. ومن آيات الله سبحانه وتعالى في هذا العذاب المحرق آية عجيبة، أنه كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الإنسان إذا احترق جلده يحصل عليه ما يحصل من الألم والأسى إلى أن يرجع مرة ثانية بعد شهور أو أعوام. لكن هؤلاء من شدة ما يعانونه من العذاب ومن عذاب الحريق، أنهم كلما نضجت هذه الجلود واحترقت يبدلون جلودا أخرى لمزيد من الاحتراق ومزيد من العذاب والعياذ بالله تعالى. وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى الدل على قدرته العظيمة الباهرة، لأنهم إذا احترقوا أول مرة هلكوا وماتوا، لكن لا يحصل لهم ذلك. قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك ذا اسم إشارة واللام للبعيد والكاف الخطاب، بما قدمت أيديكم، الباء للسببية وفيها رد على طوائف الأشاعرة ونفاة التعليل من الجبرية والأشاعرة اللي هم الجبرية المتوسطة. ذلك بما قدمت أيديكم. هنا نسب ما حصل للأيدي، وإنما هم قالوا في المقالة الأولى بأفواههم وبألسنتهم، والقتل الذي حصل للأنبياء بالأيدي. فإما أن يقال إن من بلاغة العرب أن يعبر بالجزء عن الكل بأيديكم، والمقصود بأنفسكم، وإما أن يقال المقصود هنا الغالب، لأن غالب مكتسبات الإنسان باليد أو بالأيدي. وهذا أيضا فيه من الفوائد أن الإنسان يحذر مما كسبت يداه، يحذر مما كسبت يداه، لأن هذا إذا كان الخطاب لهؤلاء فإن غيرهم ينسحب عليهم بلا شك. وهذا يدل على أن النار لا تدخل إلا بسبب من الأسباب، ذلك بما قدمت أيديكم، وإنما دخلتم عذاب الحريق بما كسبت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد، ليس بذي ظلم للعبيد لا في قليل ولا كثير. وليس المقصود هنا أنه لا يظلم كثيرا إنما يظلم قليلا، لا، حاشاه جل وعلا، فإنه جل وعلا حرم الظلم على نفسه كما قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وهنا قوله ليس بظلام للعبيد لإثبات عدل الله جل وعلا. القاعدة التي ذكرناها من قبل كثيرا في مثل هذا المكان أذكركم بها، وهي أن النفي المحض لا يثبت كمالا، مجرد النفي لا يثبت كمالا إلا إذا أثبتنا كمال الضد، يعني ليس بظلام للعبيد كمال الضد أنه كامل العدل سبحانه وتعالى، كامل في عدله سبحانه وتعالى، فمجرد النفي المحض لا يثبت كمالا. عندما تقول هذه السارية لا تظلم أحدا، هذا العمود لا يظلم أحدا، هذا لا يدل على أن هذه السارية تتصف بالعدل أو الإنصاف، لا، النفي المحض، هذه القاعدة مهمة لابد أن تكون دائما لك على بال، أن النفي المحض لا يثبت كمالا إلا إذا أثبتنا كمال الضد. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فلما نفى العجز أثبت القدرة والعلم، أثبت القدرة والعلم، فهذه قاعدة مهمة. وأيضا نضيف لها أن كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به بشرط ألا يكون فيه نقص بوجه من الوجوه. ما معنى هذا؟ كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به. العدل من الكمالات التي يتمدح بها الناس ويتمدح بها المخلوقون وليس فيه نقص. هل إذا وصفت مخلوقا بأنه عدل هل هذا فيه نقص بوجه ما؟ الجواب لا، ليس فيه نقص بوجه من الوجوه. إذن هذه الصفة الخالق سبحانه وتعالى أولى بها، هو العدل سبحانه وتعالى، هذا من أوصافه. لم يثبت في الأسماء الحسنى اسم العدل، ولكن هذا وصف له سبحانه وتعالى أنه عدل جل وعلا، أنه حكم العدل لا يظلم أحدا البتة. وهذا بخلاف قول المعطلة من الجهمية وغيرهم أنهم يجوزون على الله جل وعلا الظلم، ويقولون بأنه لو ظلم كل خلقه، لو أدخل كل خلقه النار بدون أي سبب ما كان ظالما لهم. وهذا من الإفك والكذب، فإنه إذا أدخل أحدا النار فإنه لن يدخله إلا بذنب. فعندهم الظلم يستحيل بذاته، محال على الله جل وعلا. لكن أهل السنة يقولون الله جل وعلا يقدر على الظلم، يقدر على الظلم، لكنه جل وعلا لا يظلم أحدا، وقد حرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى، كما في الحديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ثم قال جل وعلا أيضا مبينا كذب هؤلاء الذين هم اليهود والذين نتكلم عنهم، قال: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. الذين قالوا، على تقدير هم الذين قالوا، أو أعني الذين قالوا، قالوا لماذا قالوا هذا الكلام؟ قالوا هذا القول الآتي تبريرا لتمردهم على أنبيائهم وعتوهم، وأنهم لا يستجيبون لأنبيائهم ورسل الله جل وعلا، فيتحججون بهذه الحجج الكاذبة في حقيقتها، حيث قالوا إن الله، إن هذه مؤكدة، إن الله عهد إلينا، يعني أوصانا فيما كتب إلينا وأنزل إلينا من الكتب، ألا نؤمن لرسول، يعني ألا نؤمن لرسول يأتي من عند الله حتى يأتينا بقربان تأكله النار. القربان ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وكانوا فيما مضى يقربون القرابين سواء من البهائم، بهائم مثل الأنعام، أو من الغنائم، فنبيهم يدعو فتنزل نار من السماء فتحرق وتأكل هذه القرابين، فهذا يدل على أن الله جل وعلا قبلها. فهذا أو هذه آية واحدة ودليل واحد، ولا يلزم أن يأتي كل الأنبياء بهذا، ولا يلزم أن يلزموا جميع كل رسل الله أنهم لابد أن يأتوا بهذه البينة، فإن الله جل وعلا عدد البينات والبراهين والحجج بحسب العصور وبحسب حاجات الناس وبحسب ما يؤمن على مثله البشر. فهؤلاء كذبوا على الله جل وعلا في أنهم حصروا الحجج والبراهين والآيات في هذه الحجة وهذه الآية، أنه لابد أن يأتي بقربان تأكله النار، فهذا يدل على أن هذا نبي. لا، هذا الحصر غير صحيح، وهذا الحصر كذب على الله جل وعلا. ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل لهم قد جاءكم رسل عددهم كثير من قبل بالبينات، البينات جمع بينة، وهي الحجة المبينة الموضحة الدالة على صدق الأنبياء والرسل، وقد تنوعت هذه البينات. موسى عليه السلام وهو من أحد أنبياء بني إسرائيل جاء بعدد من المعجزات، العصا التي تنقلب إلى حية، واليد التي يضمها إلى جنبه فتخرج بيضاء من غير سوء من غير برص، وضرب البحر بالعصا فينفلق البحر ويمشون فيه، لغير ذلك مما ذكر في سورة الأعراف، الضفادع والدم، القمل والضفادع والدم وغير ذلك. وهذا من أحد أنبيائهم. كذلك عيسى عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل، يحيي الموتى بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، وينبئهم بما يدخرون في بيوتهم بإذن الله، إلى غير ذلك. الآيات ليست محصورة في هذه الآية التي ذكروها، هذا من كذبهم. قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم. هذا فيه إفحام الخصم بما يعرفه. قد جاءكم رسل من قبلي بما ذكرتم ومع ذلك قتلتموهم وعاديتموهم، فهذا فيه من الطرق في إفحام الخصم أن تقيم عليه الحجة بما يقر به هو وبما يعرفه هو من قوله أو من فعله من فعله. فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان برسول يأتي بقربان تأكله النار. فقد تبين بهذا إفكهم وكذبهم وعنادهم. ثم قال تعالى فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، وفي الآية الأخرى فقد كذبت رسل من قبلك. فهذا فيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا تسلية لأتباع الرسل أنهم إذا كان الرسل قد كذبوا، الرسل الذين جاءوا بالبينات والبراهين كذبوا، فكيف بحال أتباع الرسل من العلماء والدعاة على مر السنين والأعوام؟ فلا يظن هؤلاء الدعاة والعلماء والمصلحون أن الناس ستفش لهم الأرض ورودا أو رياحين، وأن الناس سيعانقونهم في كل مكان. لا، إذا كان الرسل الذين أتوا بالبينات قتلوا كما سبق معنى الآن، وأوذوا وضربوا، ونبينا صلى الله عليه وسلم في أحد كسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم، وسال الدم من وجهه وفمه الشريف إلى غير ذلك، وهو نبي الله مؤيد بالآيات والبراهين، بل والمؤيد بالملائكة. فهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن تبعه إلى يوم الدين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك. إذا عرفنا أن هؤلاء كذبوا الرسل وسيكذبون أتباع الرسل، فلا يجزع الإنسان ولا يحزن ولا يغير دين الله جل وعلا من أجل فلان أو فلان، ولا يداهن في دين الله جل وعلا من أجل فلان أو فلان، فإنه ليست بالمداهنة في دين الله سيدخل الناس في دين الله أفواجا. قد جاء الأنبياء والرسل بما هو أعظم من ذلك. قريش طلبت أن ينشق القمر، فانشق القمر وهم ينظرون إلى أحد شقيه خلف أبي قبيس والثاني أمامهم، ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ فما كانوا إلا أن قالوا سحر مستمر، سحر، قد سحرنا محمد. هم الذين طلبوا هذا، سحر مستمر. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات الحجج الباهرات الواضحات، سواء كانت هذه آيات شرعية ككتب الله أو معجزات وآيات حسية. والزبر جمع زبور هو الكتاب، والمقصود الكتب المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى، ومنه زبور داود، قالوا كان أكثر ما في زبور داود أنه مواعظ. والزبر والكتاب المنير، إما أن يكون المراد هنا الكتاب المنير التوراة أو كتب الله جل وعلا البينة الواضحة الموضحة لما فيها من الأحكام والأخبار، وهي منيرة لأنها تأخذ الناس وتنقل الناس من الظلمات إلى النور، وهذا من باب عطف الصفات، وإلا فإن كتب الله جل وعلا فإن كل الكتب منيرة وهادية ومبينة وفيها الهدى والنور. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نور يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ليخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روحا من أمرنا اللي هو القرآن، روح لأنه به الحياة، تحصل به كمال الحياة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هل كان صلى الله عليه وسلم يعلم هذه الأشياء قبل نزول الوحي؟ يعلم أن أركان الإيمان ستة، ويعلم الصلاة، ويعلم الشريعة، ويعلم أركان الإسلام. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا، هذا هو الشاهد، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. إذن هذا من كما قلت عطف الصفات، فكتب الله جل وعلا كتبه كلها نور وكلها مبينة وكلها هدى. قال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. قد يكون هذا فيه تسلية لما حصل على المسلمين في أحد، وما حصل من وقوع الشهداء فيهم والقتلى كما حصل لحمزة عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورضي الله عن حمزة. فقال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت، وكل هذه من ألفاظ العموم، وهي من أقوى ألفاظ العموم، كل وجميع، كلمة جميع وكل من أقوى ألفاظ العموم، وإن شئت أن تقول أقوى ألفاظ العموم، وبعد ذلك تأتي الأسماء الموصولة وأسماء الشرط وما غير ذلك. كل نفس، والنفس إما أن تطلق على الروح بخاصة أو تطلق على الروح والبدن بحسب السياق، بحسب السياق. فهنا قال: كل نفس ذائقة الموت، كما قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وقال تعالى: كل من عليها فان، يعني كل من عليها، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ستموت أو ستصير إلى الموت، سواء كانوا من الملائكة أو الجن أو الإنس. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى إخبارا عاما يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت، كقوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهو تعالى وحده الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون، وكذلك الملائكة وحملة العرش، وينفرد الواحد الأحد بالديمومة والبقاء، فيكون آخرا كما كان أولا. وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس، تعزية لجميع الناس، فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت. كل نفس ذائقة الموت، وهنا عبر أيضا بالذوق، وذكرنا هناك أن التعبير بالذوق له فائدة كبيرة، لأنه من أدق الحواس. فهنا الذوق حاصل فعلا سواء في الاحتضار أو فيما بعد الموت، في القبر وما بعده، فإنه في الاحتضار كما هو معلوم تخرج الروح من كل جزء في الجسم، من كل جزء في الجسم. أما المؤمن فيشعر كأن خروجها كخروج القطرة من فم السقاء، وأما غير المؤمن فتخرج روحه وتنتزع كما ينتزع السفود الوعود الشوك من القطن المنفوش، فيشعر بالشدة والعياذ بالله تعالى. فالذوق هنا حاصل على حقيقته، كل نفس ذائقة الموت، وإنما هنا الحصر، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. هنا في فائدة جميلة، وهي أنهم جميعا الكافر والمؤمن والمنافق والفاجر والمسلم كلهم اشتركوا في الموت، لكن اختلفوا في التوفية. فكلهم سيموتون، لكن توفية أهل الإيمان تختلف عن توفية أهل الكفران والنفاق والفجور والعياذ بالله جل وعلا. فالمؤمن يجازى بالإحسان إحسانه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والمنافق والكافر يجازى بنفاقه وكفره عقوبة. وهنا أيضا فائدة أخرى مهمة جدا في قوله توفون أجوركم، يعني توفون أجوركم كاملة يوم القيامة كاملة. والفائدة هنا أن المؤمن قد يوفى بعض أجره في الدنيا، يعني كما جاء مثلا في صلة الرحم، يوفى أجر صلة الرحم بأن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله. وقس على ذلك صنائع المعروف تقي مصارع السوء ونحو غير ذلك على قول بصحة الحديث. فالمؤمن يوفى بعض أجره، والكافر كذلك. الكافر الذي يحسن مثلا إلى الفقير أو المسكين، أو كما يصنعون الآن إلى حيوانات وغير ذلك، في الدنيا يوفى جزاءه وليس له في الآخرة من خلاق. وهذه الفائدة تقودنا إلى ثمرة طيبة، وهي أن المؤمن لا ينتظر في الدنيا أن يأخذ كل شيء، فقد يبتلى بالفقر، وقد يبتلى بنقص الثمرات، وقد يبتلى بالمرض وغير ذلك. لا يقول ولا يقل يا رب أنا مؤمن، أعطيت الكافر ولم تعطني، وأنا فعلت الخيرات والصالحات، فلماذا لم توفني؟ لا، الموافاة الكاملة في الآخرة، الموافاة التامة الكاملة في الآخرة. وهذه من فوائد هذه الآية، إنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقوله يوم القيامة فيه إشارة إلى نعيم وعذاب البرزخ، ففيه بعض الجزاء، لأن المؤمن في القبر يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحانها والكافر والعياذ بالله أو الفاسق والمنافق يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. فهذه أيضا بعض التوفية. أما التوفية الكاملة التامة فهي تكون يوم القيامة، والقيامة سمي بهذا اليوم يوم القيامة لأن الناس فيه يقومون لرب العالمين جل وعلا، يوم يقوم الناس لرب العالمين، الناس لرب العالمين. قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح والزحزح هي الدفع ببطء من جنب النار ونجا منها وزحزح عنها، وعبر هنا بهذا اللفظ لما فيه من الفائدة أن الذي يزحزح عن النار يزحزح عنها سواء بابتعاده في الدنيا عن الشهوات المؤدية إلى النار، لأن النار حفت النار بالشهوات، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فمن زحزح عن هذه الشهوات وزحزح عن معصية الله جل وعلا، وهو كذلك سيزحزح عن النار في الآخرة، وأيضا كما قلنا أن الصراط عليه كلاليب وشوك كشوك السعدان تخطفه هذه وتأخذه تلك، فمن زحزح عن كل هذا ونجا من النار وأدخل الجنة فقد فاز. فهذه فائدة التعبير بهذا اللفظ وهذه الكلمة فقد فاز. الفوز هنا شمل شيئين، أنه جنب النار ودخل يتلذذ بما في الجنة فقد فاز. وقد جاء في بيان هذا الفوز العظيم في الصحيح، ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم لقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب، أو تطلع عليه الشمس أو تغرب. لقاب قوس، والقاب من القوس ما بين المقبض وطرف القوس، عندما تمسك القوس تمسك الوتر والقوس فإنما تقبضه من القوس من الأمام هذا المقبض، وهناك طرف علوي وطرف سفلي، فالقوس له قابان أعلى وأسفل. لقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. وقال أيضا في الحديث لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب وتغرب. والغدوة هي الخروج في أول النهار إلى الزوال، والروحة الخروج من الزوال إلى غروب الشمس. وجاء أيضا من حديث أنس في صحيح البخاري ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض، امرأة من أهل الجنة من حور العين اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، يعني لأضاءت ما بين السماء والأرض. يعني امرأة من الحور العين لو اطلعت من فوق لأضاء نور وجهها وجمالها ما بين السماء والأرض، ولملأته ريحا طيبة من ريح الجنة، ولنصيفها الخمار على رأسها خير من الدنيا وما فيها، يعني الخمار الموجود على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وجاء أيضا في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم لموضع سوط أحدكم، سوط معروف ما يضرب به البعير ونحو ذلك، لموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت حوالي متر تقريبا، يقارب المتر، موضع الصوت فقط خير من الدنيا وما فيها، فما بالك بالذي له خيام فيها الحور العين وفيها الولدان المخلدون وفيها الجدران الذي التي هي من ذهب ومن فضة، وتخدمه الولدان وغير ذلك من النعيم المقيم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأدخل الجنة كما قال القائل: نعم دار المتقين الجنة، فيها الأماني والمنى والمنة. نعم دار المتقين الجنة، فيها الأماني ما تتمناه والمنى والمنة، يعني المنة من الله سبحانه وتعالى. وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحياة الدنيا سميت بهذا الاسم، قالوا إما لدنوها وقربها، وإما لدناءتها وتحقيرا لشأنها مقارنة بالدار الآخرة. وما الحياة الدنيا إلا متاع، المتاع ما يتمتع به ويستلذ به ثم يذهب ويضمحل ويزول، شيء تتمتع به ثم سرعان ما ينقضي، مثل ما تأكل في فمك فاكهة لذيذة فما هي إلا ثوان، وتتجاوز هذه الفاكهة اللذيذة الشفتين ثم تدخل إلى داخل البطن وإلى المعدة فالأمعاء فتصبح جيفة ملقاة، فما هي إلا ثوان معدودة بمقدار تجاوز الشفتين. وما الحياة الدنيا إلا متاع، تغر الإنسان، الغرور تغر الإنسان وتدلس عليه وتلهيه حتى يدركه الموت. وقد جاء في صحيح مسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم فلينظر بما يرجع، يعني كما تضع أصبعك السبابة في البحر فلينظر بما يرجع، بما سيرجع الأصبع السبابة عندما تضعه في البحر. هكذا مثل هذه الحياة وهكذا شأن هذه الحياة. لذا قال قتادة رحمه الله تعالى: هي متاع متروكة أوشكت والله الذي لا إله إلا هو أن تضمحل عن أهلها، فخذوا من هذا المتاع، خذوا من هذا المتاع طاعة الله ما استطعتم، يقول: ولا قوة إلا بالله. خذوا من هذا المتاع ما استطعتم طاعة الله، يعني إن استطعت أن تأخذ من هذا المتاع وتسخره في طاعة الله فهو هذا هو الفوز العظيم. ولا يحصل هذا إلا بالصبر والمصابرة والمثابرة، في خاصة في هذا الزمن الذي تنوعت فيه الشبهات والشهوات بمن فتح على الناس من الفضائيات والشبكة العنكبوتية والإنترنت والتطبيقات المتنوعة المختلفة التي تذهب العقول السليمة، بل تذهب بكل عقل سليم إلا من شاء الله سبحانه وتعالى. لعلنا نقف عند هذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وبارك الله فيكم.